www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ترتبط هذه الآية الكريمة بجانب من أهم الجوانب في المجتمع الإسلامي. هذا الجانب يتصل بتحديد نمط السلوك في الصرف. يعني الإنسان الله عز وجل عندما ينعم عليه بنعم، شنو موقفه من الاستفادة من هذه النعم؟ يعني هل الاستفادة من النعم إلا دخل في تخلق الإنسان دينيا، أم إلها دخل في تقدمه الدنيا؟ أول شيء يقال في هذا أن هذه المسألة ترتبط بنظرية الإباحة ونظرية الحظر. وجود في الوجود هو على الإباحة، إلى أن يجي نص من الشريعة يحرمه. يعني أنا مثلا إذا أمر بشجرة والشجرة أكو بها نوع من الثمر، وبوشعي أن أأكل من هذا الثمر، في هالموقف ماذا أعمل؟ أقدر إلي حق أني أتناول من الثمر أأكل عملا بقانون الإباحة في أولئك وقت، مع ملاحظة أن الشجرة ما إلها مالك. إذا إلها مالك ما أقدر أتصرف، لازم أخذ إذن المالك. لكن شجرة بالصحراء ما استوى بها فاكهة، وبوسعي أن أنتفع من هذه الفاكهة، فهذه الأشياء هي على الإباحة أم لا؟ عين ماي موجودة فوارة في أرض أميرية، بوسعي أن أجلي هالأرض أستصلحها وأهدع لها الماء وأقدر أستفيد منها زراعيا، فهل أني في هالحالة مباح لي أقدر أكل أو لا؟ طبعا نظرية الإباحة إلا أن يرد نص بتحريم بعض منها او بالحظر، زين؟ بينما نظرية القانون لا، ان الاشياء على المنع، انا ما لي ما استطيع اتصرف بشيء ما لم الدولة تمكنني من التصرف بهذا الشيء. المسألة بالواقع ترتبط بهذا من قريب او من بعيد. الله عز وجل خلق الدنيا ووضع بها نعم، النعم اللي وضعها بالدنيا متنوعة من مختلف الأشكال، زين؟ فهل يسعني أنا أن أستفيد من هذه النعم أو لا؟ ما أستفيد منها النعم. الحقيقة النبي لما بعث في الجزيرة العربية. طيب الجزيرة العربية كانت ترتبط من قريب ومن بعيد بأديان أخرى، يعني الرومان لما طلعوا اليهود، اليهود نزح قسم كبير من عندهم إلى الحجاز. زين، في نفس الوقت المسيحيين كانت لهم مراكز بالجزيرة العربية، مراكز تفكيرية. الهنود كانت تمر قوافلهم ويلتقون بالعرب عن طريق التجارة، ولذلك تلقى أصابع للحضارة الهندية موجودة بالجزيرة العربية، وخلفيات للفكر الهندي موجودة بالجزيرة العربية. إذن كان أكو امتزاج بين المسيحيين وبين اليهود وبين الهنود، نعم، وبين العرب. الامتزاج مو على نحو نقدر نسميه كثيف، لا، بس امتزاج نسبي. نلمس كثير من الأفكار وكثير من المعتقدات متأثرة من قريب أو من أقارب الثلاثة للحضارة، يعني المصدر الهندي، المصدر المسيحي، المصدر اليهودي. زين، من جملة ما اقتبسوا من عندهم، اقتبسوا من النصارى لون من الرهبانية، قد لون من الرهبانية والإفلاطونية الحديثة، بالنسبة إلى إفلاطين مو إفلاطون، نبالي عند لون. هذا الرجل عنده نظرية بالمعرفة خاصة، سيدينا خلال البحث راح أتحدث إن شاء الله خلال الآية، عند نظرية بالمعرفة خاصة وعند نظرية بالسلوك خاصة، هاي نقلوها المسيحيين للمجتمع العربي، تأثروا بها جماعة، كم واحد من العرب تأثروا بها، مثل زيد بن نوفل وورقة بن نوفل وجماعة بالعرب من العرب تأثروا بالنظرية. زين، الفكر الهندي اجذا بنظرية الفيدانتا. نظرية الفيدانتا لها فرعين، فرع بالمعرفة، المعرفة بالفيدانتا ما تجي بالطرق الطبيعية، تجي بأي طريقة تحنمو. مثلا نظرية المعرفة عندنا شلون؟ أني أنا أوديه ابني للمدرسة، يقعد قدام أستاذ يستفيد من عنده المعلومات. الفيدانتا لا، تتصور أن المعرفة تجي عن طريق اتحاد المخلوق بالخالق واقتباس العلم مباشرة. تتمر علينا النظرية، أوضح لك إن شاء الله. زين، استفادوا من نظرية الفيدانتا أيضا، ظلت بالجزيرة العربية. من اليهود أخذوا، من عدهم لون من ألوان الترهب في الحياة، يعني الرهبانية، البعد عن لذائذ الدنيا. بس هالمنابع كانت على شكل جداول صغيرة ما إلها تأثير كبير. زين، إجا الإسلام. لما إجا الإسلام بدأ القرآن الكريم يصور الحياة الدنيا بتصوير زائل كما هو الواقع، يعني صورها بواقعها، إنما الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تذروه الرياح، قل متاع الدنيا قليل. يصعد النبي على المنبر يعظ الناس، يبين للناس بأن الدنيا زائلة ومتنقلة، وأن ما بالوجود هو عبارة عن متاع زائل. هل لون من الفكر بدأ يستقطب مجموعة من الناس، يشدهم إلى جد قوي. بس نشأت، صعد يوم من الأيام النبي على المنبر خطب خطبة ذكر فيها الآخرة توحّم وذكر فيها الموت حتى اشتبك الناس. لما نزل أكو جماعة من جملتهم عثمان بن مضعون ومن جملتهم جماعة من خيار الصحابة، طلعوا لي برا، قرروا أن لا يستفيدون من لذة من لذائذ الحياة، يعني الطعام الجيد يقاطعوه، اللباس الجيد يقاطعوه، النساء يقاطعوها، زين ما يقاربوها، لذائذ الحياة يبتعدون عنها. قرروا، تعاهدوا ما بيناتهم على ذلك. اتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وآله، صعد على المنبر قال: من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أنا أصوم وأفطر، أكل الطعام، ألبس اللباس، أقرب النساء، لا رهبانية في الإسلام. زين، بدأ إذن تيارين، إحنا نلمح وجود تيارين في أيام النبي، تيار يدعو إلى الزهد متأثر من قريب أو من بعيد بالحضارات اللي سبقت الإسلام، ثم إجا الإسلام ونما وتيار ولد معاكس لذلك التيار. أن لا، الله عز وجل أباح لنا اللذائذ بالحياة، لازم نستفيد من الأشياء المباحة. فصار أكو صراع بين تيارين. هذا الصراع استمر، استمر شوكت أيام النبي صلى الله عليه وآله وأيام الخليفتين الأول والثاني. لما إجا دور الخليفة الثالث صار الذي حدث شنو؟ الذي حدث أن المجموعة اللي قادت الفتوح كانت تعيش بعقلية بداوة قسم كبير من عيسى. ليه؟ أنت في العراق على قدرة مصر على أموال الشام، نعيم الشام، شافت الدنيا كبيرة، بدأت تتأثر بالبلدان المفتوحة، توسعت في ملاذ الحياة. وصل الأمر مثلا في ذلك العهد إلى أن ينبني بيت يكلف في ذاك اليوم 50,000 دينار. 50,000 دينار ذاك اليوم ما تقدر، يعني ما أقدر أقول فيها دون ثروة كبيرة. دينار من الذهب بس فكرة يعني تقريبية، أن الدينار من الذهب ذاك اليوم كان يشغل له مش أقل من 70-80 عامل، يعني القوة الشرائية 50,000 دينار بالبقيع يبنى قاصر. طبعا هاللون من الترف، نلاحظ مثلا خمس إفريقيا حمل 40 بعير ذهب وفضة يجي رأسا من إفريقيا يصرف الخليفة الثالث مباشرة إلى مروان. بطبيعة الحال وقف عبد الرحمن بن حنبل في أبياته: أقسم بالله رب العباد، ما خلق الله شيئا سدى، ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو نبتلى، إلى أن يقول: وأعطيت مروان خمس البلاد ظلما لهم ورعيت الحمى أو ومنعت الحمى. بدأ صراع عنيف جدا، الصراع الدينج كردة فعل لهذا اللون من الترف. أول من ازحم منه تزحمه أبو ذر رضوان الله عليه. أبو ذر وقف مقابل هذا اللون من الترف بعملية ردة فعل، بدأ يدعو الناس إلى الرجوع إلى الاعتدال، إلى الرجوع إلى الإسلام، إلى نبذ هذا اللون من التوسع بالملذات على حساب المسلمين. فنشأت بذرة أقدر أسميها أوليات للتخوف، سيمر علينا أوليات للتخوف، نشأت في هذه الفترة. بدأها أبو ذر ثم بدأت تتطور. بس دخل نيجي أولا إلى هاللون من الفكر، نشوف تكييفة شنو ونرجع بعدين إلى التسلسل مع البذرة. الحقيقة وجهة نظر الإسلام إذا ردنا تكييف، ما ممكن نقدر نعتبر الإسلام ينهى عن المباحات. إجا العلاء الحالفي طبعا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل قال له: يا أمير المؤمنين، أنا أشكو إليك أخي عاصم، هذا لبس العباءة وتزهد وامتنع عن الدنيا وقعد قطع روحه عن كل لذة من لذائذ الحياة، لا يأكل الطعام الطيب ولا يقرب إلى المرأة ولا يتمتع بما أعطاه والله من أموال، انجحر بيته وقعد بدعوى الزهد، وأنا أريدها ترتب لي أمره. قال الإمام: قم معي. أخذ بيده وأقبل، دخل عليه قال: يا عدو نفسه، لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان، أو تظن أن الله أباح لك الطيبات ويريد منعك عنها؟ إنك أقل على الله من ذلك. قال: سيدي، هذا أنت اللي تأكل الطعام الدسم وتلبس اللباس الخشن وتعمل هذا العمل من الزهد وأنت تقول لي هذا الكلام؟ هذا أنت وأنت تقول ذلك؟ قال: ويحك، أنا لست كأنت، إن الله فرض على حكام العدل، إن الله فرض على حكام العدل أن يتشبهوا بأقل الرعية، أنا المفروض بي أن أكون أساوي أقل واحد من الرعية حتى لا يتبيغ بالفقير فقره، يتبيغ بي يعني حتى لا يشعر عند حاسة الشعور بالنقص ويبقى يتألم ويشعر بأن أقل من باقي الناس. إذا شاف أن القمة قمة الهرم بهذا اللون، يعني إذا شاف الإمام ماله الحاكم الأعلى حالة قطعا هذا راح ينتصم في نفسه من الشعور بالألم. أنا لست كأن، قال له: أنت عد إلى ما منحك الله عز وجل من النعمة، صحح موقفك ترى هذا موقف ينافي طبيعة الإسلام، لأن الله عز وجل عندما أباح، الله عندما أباح لك الطيب ما نهاك عن الاستفادة من الطيب. أنت نعم ابتعد عن الحرام، ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن المسالك غير المأمونة غير النظيفة، بنفس الوقت استفيد من الثروة استفادة طيبة، لذبها فيما حرم الله. نعم الزهد هو البعد عما حرم الله، وألا تهلك نفسك حشرات على الدنيا، يعني لا تبعد الصبح أمام عينك ربح والمغرب أمام عينك الربح، وبالنهار أمام غير عينك، وبالليل على وسادتك ما عندك تفكير إلا أني كيف أنمو وأنمي. هذا يهلك هذا اللون من الحرص، هذا عدو النفس، هذا ينتهي بك إلى أن تموت وأنت في هذه الدوامة. وقد أبدع الشاعر عندما يصف هذا اللون من الناس بأنهم أشبه شيء بدودك القذف، ألم تر أن المرء ما زال دائما معنا بأمر ما يزال يعالجه، يكون كدود القذف ينسج دائما ويهلك غما والصماء هو ناشجه. هذه الدودة اللي تخرج الحرير، دودة الحرير دودة القذف تبدأ تخرج هذا اللون من الحرير من فمها، تبضه ثم تخشى عن الجوع، تلف حتى على ايد من ايديها حتى يكون قريب من عدها، تلف اول لفة تشربك لها ايد، اللفة الثانية تشربك الايد الثانية، ثالثة الرجل، الرابعة الرجل الثانية، تبقى تدور الى ان تصنع الفيلجة، تكملها للفيلجة تبطيها للي يأخذها اللي يجني الحرير وهي تموت في داخل ما جمعت. في واقع الامر هذا اللون من الفكر الذي رفضه الاسلام. اما الاستفادة فيما منح الله عز وجل وما وضع من نعم فذلك من صلب الإسلام ومن صميم الإسلام. إلى جانب ذلك الإسلام أراد أن يؤكد على هالنظرية شوية، صححها أكثر في أنظار الناس، قلهم لا تتصورون أن المؤمن الفقير المبهذل هذا يبدو بأن محترم في نظر المجتمع، لا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، كون يبدو عليك طيب الملبس، طيب الطعام، طيب الاستفادة مما أنعم الله عز وجل عليك، لأن الرجل القوي خير من المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هذه من ناحية، من ناحية احنا نعرف أن بعد ذلك لما تطور سيدنا، لما تطور الزهد إلى تصوف صار منزلة من منازل الزاهدين يسموها منزلة الفقر. نبه أكو منازل أولها التوبة وتمر بسبعة منازل، من جملة المنازل منزلة الفقر. والغريب أن الفقر ما كان يوم من الأيام عامل مساعد على صقل النفس أو تهذيبها. يقول أبو ذر رضوان الله عليه خريج مدرسة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا ذهب الفقر إلى بلد قال الكفر خذني معك، لأن عامل مساعد. الشك أن الفقر عامل مساعد على التورط، لأن هذا الفقير يبيع كرامته بالوقوف على رؤوس الناس، ويقول الأديب ذل السؤال كجن بالحلق معترض، من دونه غصص من خلفه جرض، ما مال كفك إن جادت وإن بخلت، عما وجهي إن أفسدته عوض. يولا ولا يبيع دينه، ينتهي به الأمر إلى أن يبيع دينه، والفقر عامل من العوامل المساعدة على الوقوع. إذا ما ممكن نقدر نعتبر هالتيار هذا تيار منبثق عن الإسلام، يعني الإسلام وهي أكبر من هذا، الإسلام يريد أن يصنع الإنسان وهو غني بكل ما به اللفظ من معنى، غني بالفكر، غني بالمعرفة، غني بالقناعة النفسية، غني نسبيا بالأمور المادية. أما أن يتعمد الإنسان أن يفقر نفسه فهذا بعيد عن مزاج الإسلام. نبه لي جنب. نرجع للآية، الآية تقول قل من حرم زينة الله، مين أنتم هذا التحريم اللي عندكم؟ هاي كأن العملية مزدوجة، أولا بها مفهوم خاطئ غلط، أنتم تجون بناكم أن هذا من روح الإسلام، هاي وحدة، بعدين أنتم جيت يعبون بشيء مو من اختصاصكم بالحلال والحرام، وهذه مسألة الحلال والحرام مو بيدكم انتو، ما تعرفها، مسألة الحلال والحرام مسألة توقيفية، لازم تأخذها من الدليل. يعني أنا ما إلي حق أجي أقول هذا حلال وهذا حرام إذا مو شغلي الفقه. إذا الفقه مو شغلي، نعم، ما أقدر أطي حكم أقول هذا حرام أو حلال، لأنه الفقه باب يوصلني إلى معرفة الدليل. إذا ما عرفت الدليل لا أجي أتورط أطلع أحكام من جيب الصفحة كما يسمع البعض. إذا بنا حكم شرعي تدور عليه من أين مصدره، ما تلقى له مصدر. ها؟ المسألة كأنه سهلة مسألة فقه، يجي واحد وقال هذا حرام أو هذا حلال، القرآن يقول لهم لا، أنتم هالباب لا تدخلون به، لما مو شغلك لا تورط روحك، ارجع به لذوي الاختصاص. أنتم منو يا اللي حرم من عندكم؟ منو قالكم حرموا؟ شنو دليلكم على الحرمة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لاحظ أن الآية فيها روح امتنان، أن هذه الزينة الله أوجدها لعباده، ولما أوجدها لعباده أنتم كيف تتصرفون هذا التصرف تحرموها؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الطيبات يعني المباحات، نبهلي، لأن بعض المفسرين يتورط هنا يقول الطيبات يعني ما كان يستطيبه العرب. لا، هذا غلط. ليه؟ لأن العرب يستطيبون الضب مثلا، يعني نعتبره من الطيبات، يستطيبون بعض الحشرات نبدأ نستطيب من الطيبات. بعدين هاي مسألة تذوق الأطعمة ما إلها علاقة بمحيط دون محيط، قد نلقانا محيط الآن بينك وبين خطوتين هو يعتبر بعض الأكلات طيبة وانت تعتبرها طيبة، أكلة مو طيبة. لبنان وصف سوريا مثلا، ذولا يأكلون ضفادع، ذولا يستبشعون ضفادع، ما العلاقة؟ مسألة الذوق أمر مترجلج، ما نستطيع نأخذ منا قاعدة نرتب عليها حكم شرعي. الطيبات المباحات وشعور الإنسان بأنها طيبة يعني جاية من مصدر مشروع حتى لا يتأثم، لا يشعر بالإثم نفسيا. طيب، من بعد هذا خلينا نعود، قلنا أن هذه هي الجذر الذي وضع للتخوف. بتعبير آخر، أن التخوف من هنا ولد، التخوف مبدئيا نشأ من هنا. وإن كان الباحثين في التخوف أكو عندهم افتراضات ما نقدر نقبلها بحال من الأحوال. أنا قلت لك أكو بعض الباحثين يقول أن التخوف انولد من السريانية، الآخر يقول لا انولد من الرهبانية، آخر يقول لا انولد من الفيدانتا الهندية. زين، أكو نظريات كثيرة في مرجع في جذر التخوف، لكن الواقع التخوف لا من هذا ولا من ذلك، تمام، لأني عوامل مساعدة عليها كما شرحت، لكن التخوف انولد من هذا التفكير الإسلامي. يعني أول الأمر الآيات القرآنية اللي نزلت تعبر عن الحياة الدنيا بأنها ثانية زائلة، الفكر الإسلامي اللي قام يدعو الناس للتعمق بالحياة وما وراء الحياة، قل متاع الدنيا قليل، أن هذا متاع قليل وفاني ويبعد الإنسان يفكر به شوية تفكير جيد، أن هذه الدنيا زائلة وأن لذائذها كلها عبارة عن دفع آلام ولذائذ، هذا هو البذرة الأولى اللي ولدت للتخوف. زين، اجوا البذرة من ان وضعت اجت فيها منه ايدي لقفتها طورتها، مثل من اول ما بدأ التطوير بدأ من ايام الحسن البصري. الحسن البصري قام يصعد على المنبر يقرأ خطب الموعظة، خطب الزهد، الادب الزاهد، الادب الزاهد اللي نشأ كردة فعل. فتشوف ترى اكو عندنا لون من الادب كان كله كردة فعل، مثل ادب ابو العتاهية. ابو العتاهية عاش في العصر العباسي، الملذات العباسية اللي ملأت الدنيا بدأ ابو العتاهية مقابلها، بدأ يقابل هذاك التطرف باستعمال اللذات، يقابل بيش؟ يقابل بروح زهدية، مثل أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحتى وبالباكين يقتسمون مالك، ولست مخلفا في الناس شيئا ولا متجودا إلا فعالك. قصيدة مثلا تلقى لها قطعة ثانية، القطعة ثانية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. فنشأ الأدب المعاكس. هو قام الحسن البصري يصعد على المنبر ويعظ، وصارت عنده حلقة بدأت تضع البذور للتصوف، تطور التصوف شوية، أخذ الحلقة تطورت اتصلت بحلقة أخرى. وين عاشت؟ عاشت في عبادات. هذه الحلقة الثانية من الزهاد عاشوا في عبادان وأخذوا شعار إلهم. ومن جملة الجماعة اللي عاشوا بعبادان رابع العدوية، اللي لعبت لك دور سمه سعيدة العشق الإلهي، اللي بنفس الوقت كانت أمهية معتقة وبنفس الوقت كانت تمتهن الغناء، تعجز وتغني، ثم تحولت من بعد ذلك، انتقلت من الجو هذا إلى الجو الصوفي، إلى جو العشق الإلهي. أولا تقريبا أخذت بدايات بالعشق الدنيوي، ثم انتقلت تسامت على الجسد، انتقلت إلى العشق الإلهي حتى عبر عنها بعاشقة الإله أو بشهيدة العشق الإلهي. ولذلك لها أبياتها المعروفة: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا وفي ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أبياتها الشهيرة، وكانت بهذا اللون، يعني بدأت بهذا اللون من الاتجاه إلى عشق الذات الإلهي. احنا نلاحظ هالتيار تطور 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 إلى أن وصل إلى ما يسميه الفلاسفة الغربيون هيومن إيجو، والاتحاد مع الدايفن إيجو، يعني الذات الإلهية بالذات الإنسانية. وحتى يعبر عنا واحد من الباحثين، ما شلون أقدر أقرب لك عبارته، دمج يسمي دمتفاي، الدمج يعني لون من الاتحاد من الفناء، فناء الذات بالذات. وصل هذا التيار إلى أن أخذ هذا التطور، أن الذات أصبحت تفنى في الذات، تندمج في الذات. ولذلك أنت تسمع في هذا المعنى بعض الأدباء يقول مثلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرتنا. وتسمع مثلا أحد المتصوف اللي عاشوا في بغداد زين، اللي يقول في قصيدته، وعنده في الواقع قصيدة في هذا المجال من أروع ما تكون، قصيدة رائعة، يقول في بعضها: وبما شئت من هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك، يحشر العاشقون تحت لوائي، وجميع الملاح تحت لواك، واندفاق الأنوار من ظاهري غير عجيب وباطني مأواك. فبالجن أنك أنت هي أول الأمر، النظرية تطورت من الحب إلى أن وصلت إلى الاتحاد. الحلاج انقتل من هالناحية، الحلاج الواقع انقتل على الحكاية، لأنه الحلاج كان يقول ليس في جبتي إلا الله، نبه لزين واحدة من تعبيراته، يقول ليس في جبتي إلا الله، أنا وصلت إلى الحضرة وغيري على الباب، أنا وطأت هام الملائكة. تعبيرات بها لون من الشطحات الصوفية أو لون من التطور الصوفي الخاص، لأن اتحد بالله، أصبح متحدا بالله. وتطورت هاي نظرية الاتحاد، تطورت إلى أن وصلت إلى نظرية الحلول عند السهروردي. السهروردي يرى أن الله حل فيه مثلا. أنا طبعا ما أقدر بني الأحكام أطيهم بصورة مرتجلة ما لم أدرس السهروردي أو أدرس الجنيد أو أدرس مثلا الحلاج دراسك، لكن أنا الآن دا أعتمد على ما درسه البعض في الواقع. هاي الأحكام اللي أنقلها إليك أحكام درسها البعض، ما أقدر أنا أقول 100% أنها صحيحة، لكن قدر متيقن أن الحجاج كانت عنده، أن الحلاج كانت عنده شطحات صوفية، أن السهروردي، أن الجنيد، جن. هذه وين؟ هذه بالسلوك العام. السلوك العام الصوفية يقطوه مراحل. المرحلة الأولية يسموه طالب، زين، هذا الطالب، والثانية يسموه سالك، والثالثة يسموه مريد. ويجب عليه أن يقطع مراحل. شنو المراحل اللي يقطعها بالتصوف؟ أولا التوبة، ثم الورع، ثم ترك اللذائذ، ثم الإعراض عن الدنيا، ثم الفقر، ثم الصبر على المكاره حتى يتساوى الألم واللذة، ثم الاندماج بالله بحيث يصبح ينطق عن الله ويتكلم بلسان الله. ولذلك هذا واحد من الصوفية كان من يحكي يقول حدثني قلبي عن ربي. هنا شنفتين تفرعمت نظرية من السلوك إلى المعرفة. نظريات المعرفة شنو هي عندنا؟ طبعا نظريات المعرفة يعرفوها اللي عندهم شوية دراسة. نظريات المعرفة شلون يعني الإنسان بأي معنى نقول هذا عنده علم؟ يعني شلون هذا نسميه عالم؟ كيف يعرف؟ كيف يتعلم؟ طبعا معروفة نظريات المعرفة أغلبها تأخذ من التلقي. أكو عندنا معرفة الأنبياء تيجي عن طريق الوحي. النبي مثلا لما يقول هذا حرام وهذا حلال نزل عليه جبرائيل قال له الصلاة واجبة وترك الصلاة محرم. زين، هذا طريق من طرق المعرفة الوحي. زين، طريق من طرق المعرفة ارتسام صورة الشيء بالذهن عن طريق الحواس. مثلا أنا أجي أذوق لي فرد شاهل فالقلاص لي ماي أذوقه بارد لو حار، اللسان ينقل لي الإحساس بالبرودة أو الحرارة، يصير عندي علم أن هذا بارد أو حار. هذا طريق منهج من مناهج المعرفة. منهج من مناهج المعرفة المنهج العقلي. مثلا أقول الحيوان يموت والإنسان حيوان فالإنسان يموت، يعني هل القياس المنطقي؟ الإنسان جزء من الحيوان، ولما كان كل نوع من الحيوان يموت الإنسان يموت. هذا مصدر من مصادر المعرفة أيضا أو طريقة أو منهج. الصوفية قالوا لا، هي كلها مناهج باطلة. بالي أكو محاورة طريقة صارت بين عالم وعند جار صوفي قبوا عليه، قال له يا هذا أنا أسمع منك عجائب، عنك الناس ينقلون عجائب أنت أيها الصوفي. قال له ما خفي عليك أعجب. قال له من أين علمك؟ قال له علمي عن ميت، علمي عن حي، ولكن علمك عن ميت. أنتم مساكين تأخذون علومكم عن موتى. فالعالم عاش يوم من الأيام وذهب لنظرية وراح، أنتم تجون إلى الميت تأخذون نظريته، بينما أنا أخذ علمي عن الحي أخذه عن الله. هذول كانوا يعتقدون بأن الإنسان إذا ابتعد عن اللذة وترك لذائذ الحياة وصبر على المصيبة وتحمل ألم الحياة وأصبحت عنده أنة المرض مثل شجعة الفرح كلها على حد سواء، يعني بقدر ما يطرب للنغمة يطرب لأنة المرض إذا حلت لي، يعني يتساوى عنده ينسى الألم، يعني يذوب في الله يتحد مع الله. يتصور بناء إذا وصل إلى هالطريقة أصبح يأخذ العلم مباشرة، يقع العلم في قلبه. زين، رأسا يقول أن الإنسان يهجم على المعرفة هجوم كامل. يعني افرض جاهل، افرض واحد عاش جاهل لكن صار صوفي، يقول أنا إذا صرت صوفي وانقطعت عن لذائذ الحياة واندمجت مع الله كل علم من العلوم يصبح سهل علي، سواء كان ما وراء الطبيعة أو بالطبيعة. هذه الآن موجودة النظرية ما عند الصوفيين، يعني إذا أعطيك على فكرة مجملة، تطورت النظرية من وضع العلم بالقلب علما، تطورت إلى الاتحاد مع الله، أصبح يرى أنه اتحد مع الله. الصوفي يرى أنه اتحد مع الله، بعدين تطورت إلى الحلول، قام يرى أن الله حل فيه وهو يخبر عن الله ويتكلم بلسان الله. ترى أكو فرق بين هذا وبين وحدة الوجود. مثلا ابن عربي عندنا في تاريخنا، في تاريخ فلسفتنا الإسلامية، ابن عربي وحدة الوجود تعرف شنو عنده؟ يقول أن الوجود واحد لكن إلى حقائق متكثرة. يعني الوجود يطلع منه إنسان، تطلع منه سمكة، تطلع منه شجرة، هو الوجود واحد. الله من الوجود، الإنسان من الوجود، فالإنسان هو الله لأنه وجود متحد بالله. طبعا أنا حبيت شوية أضيف فكرة عن الموضوع وإن كان شوية بجفاء، بيبوسه. ها؟ لكن فكرة عنه حتى لما نمر عليه ليكون مر عليه مرور الكرام. زين؟ إذن فكرة التفوض اجتنا منا، نشأت من الآيات، من الأحاديث النبوية. لكن هذه إحنا ما نريد نناقشها. صدق مو صدق، هذا لما يصير الصوفي اللي يدعي الرؤية نقدر نصدقه أنه رأى الله أو اتحد بالله؟ هذه لا نقدر نصدقه ولا نقدر نكذبه، لأن حاله إلى ما يعيشها الإنسان ما يقدر يصل إليها رأي. بعدين ننتقل إلى المفهوم الثالث من مفاهيم الآية الكريمة. الآية تقول قل هي خالصة للذين قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هاي شنو معناها؟ كأن الله عز وجل يقول هاي اللذائذ أو هاي زينة الله أو هاي النعيم بالدنيا مو خالص للمؤمنين، لكن بالآخرة خالص للمؤمنين. شلون يعني؟ ليش بالدنيا مو خالص؟ أولا نعيم الدنيا هو بطبيعته مو خالص من الألم. تتصور أنت أكو نعيم للدنيا خالص من الألم؟ ما يمكن، مستحيل يصير نعيم خالص من الألم. هو النعيم منين يجي للإنسان؟ مو يجي من الشغل؟ أنا الدينار ما أحصل عليه إلا أتعب، أطلب مقدار ما أتعب يلا أحصل. بس قد تقول لي أكو واحد لا قد يحصل ما يتعب، هذا شيء آخر ما العلاقة به. أنا أحكي عن الثروة المشروعة يتعب فيها الإنسان يعرف، أما اللي يأكل وما يعرف ما يأكل من عمله شيء أقرب إلى حساب آخر. لكن أنا هتع هاللقمة ما أكلها إلا بعد أن أتعب، ما كلت بدون ألم، يسبقها ألم. أزاحم بمنكب مناكب الناس. ولذلك تلقى العرس على قرصة الخبز وعلى الثوب وعلى الرغيف على الدنيا، على تنازع البقاء بين الشعوب وبين الأفراد، تتحمل أذية وتتحمل تقييم خاطئ وتتحمل افتراءات وتتحمل وتتحمل ألوان يلا تحصل للرغيف. ماكو رغيف يجي بلاش، هاي من ناحية. بالوقت اللي تحصل للرغيف انت تاكل بيه وانت خايف اني انا راح اقدر اكمل اكلي بهذا الرغيف يو اموت باثناء الاكل، او هاي الاكلة كلتها راح تنهضم عندي ولا والله تبقى ببطني وينقض علي ملك الموت وتنتهي الحكاية. شلون هذه راح اكمل؟ ما اقول انا شاعر بالفوت، طبيت للبيت وانا خايف هذا البيت راح استانس فيه تعبت عليه وبنيته، وانتهى الامر الى ان اصرفت سنين يا الله هياك الحوش وارتفت واريد ادخل الى ارض ارتاح شويه اجر نفس اجني ثمره اتعابي، واذا فجاه يموت وما يدخل الى البيت وانما يدخل الد اعدائه الى البيت. كم قصور قالها الباني ستبقى وتدوم، سامقات كالرواشي سامقات كالنجوم، سحب الدهر عليها ذيله فهي رسوم، ما لنا نبني وما نبني لهدم. الواقع إذن في حال الحياة الدنيا هو نعيم الدنيا مو خالص من الألم، هاي من ناحية، ومن ناحية ثانية مو خالص من مزاحمة الغير. مزاحمة الغير منه؟ يزاحمك فيه الكافر، بل بالعكس الكافر قد يكون أكثر تنعم منك بالحياة. ليش؟ لأن الكافر ما عنده ضوابط. نبه لجين يفرض فرويد يقول للإنسان أنت ليش حارم روحك من ممارسة الجنس؟ شنو معنى حلال وحرام؟ الإنسان جنس، اشبع نفسك من الجنس. والشكل مثلا واحد يقول للآخر اجلر وفرض، يقول له انت شمعنا مسوي لنفسك متواضع، انت ما تقدر تحقق ذاتك إلا تسحق على جماجم الناس. وخر عنك يا حكاية التواضع، ابني عظمتك ولو على رؤوس الناس. كل الكفرة فلسفتهم بالحياة اطلاق الغرائز الضارة او غير الضارة. تصور انت الان يعني هذه الذول اللي جايين عايشهم الان مع وصول الحضارة الى هالمستوى اللي نعيشه الان بالقرن 20، احنا لما تيجي الى بعض الدول هاي الان تلقاها تعرف معنى المعنى الانساني او التيار الانساني؟ ابدا. الله وكيلك إذا اقتضت مصلحته أن يذبح لشعب ذبح للشعب أبدا. هاي شو الآن؟ هاي أفغانستان الآن الشعب الشعوب المسلم الآن مسحوق بأي سبب؟ يقول لك صاحلي شو يسوي؟ أنا الحاكم صاحلي قال لي تعال، كأن هذا الحاكم يمثل الدنيا كلها. هذا يمثل يعني هي نظرية هيجل أستاذ كارل ماركس. هيجل يقول أن الحاكم يمثل الشعب بكامله. زين يعني أن هذا الآن يمثل أمة لما صاح له لازم يجي. هاي المبررات اللي تشوفها هاللون من المبررات تسحق كرامات شعوب تبات شعوب بكاملة. وين التيار الإنساني؟ إطلاق للغرائز. الكافر يطلقها للغريزة فهو يشبع نفسه أكثر من عندك. يشارك المؤمن. المؤمن لا والله هذه قرصة الخبز أنا مطلعها من مكان حلال يو لا من آكلها ما يصير آكلها وحدي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كون أطلع من رغيفي هذا اللي آكله زين هذا الثوب اللي ألبسه أكو بي خير حرام أو ما بي خير حرام. المؤمن يحاسب نفسه مو ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة اللي تلومه دائما للإنسان أن يفتح عينه على هالنعم اللي يتمتع بيها يأكلها من مصدرها ويصرفها في الطريق الحلال. فلذلك القرآن يقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما بالدنيا مو خالصة لك. يشاركك بها الكافر ويشاركك بها الإنسان اللي يعيش بغير حق ويشاركك فيها الدجال الكذاب ويشاركك فيها اللي ما يتعهد. نعم بينما بالآخرة لا هي خالصة للذين آمنوا. ليش؟ لأن بالآخرة الواقع الأمر بيد حكم عدل يضع الأمور في موضعها. بالآخرة بيد كائن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها لأنه عدل وقد أمر بالعدل يضع الأشياء في مواضعها. ولذلك تشوف الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الصورة الرائعة أن يحشرون بين يدي الله عز وجل على هيئة الوفد. يقولون عاد المؤرخين لما يجون إلى هالآية والمفسرون أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يجون إلى تفسيرها يقول في أرجلهم أشرطة اللؤلؤ الرطب وجوههم أنصع بياضا من الثلج. ولما تنزل الآية الثانية أولئك هم خير البرية. يقول السيوط في تفسير الدر المنثور استدعى رسول الله عليا قال يا علي إنهم أنت وشيعتك. نفس السيوط في الدر المنثور. والطبري وجملة من مفسر العامة لما نزلت هذه الآية أولئك هم خير البرية يقول استدعى عليا قال يا علي هم أنت وشيعتك والله تفدون علي غرا محجلين ويفد غيركم مقمحين إلى الأعناق. وعلى أي حال الشيعة يعني اللي المقصود بهذا اللفظ يعني التشيع بمعنى المضموني مو بمعنى اللغوي. أنا الآن أفرض أحب الإمام علي بن أبي طالب لكن عايش على السحت وعلى الربا وعلى الاعتداء ما ممكن أعتبر نفسي شيعة للإمام أمير المؤمنين. إنما شيعة علي من أطاع الله. إنما شيعة علي من امتنع عن الحرام من اجتنب الشبهات. الواقع لا يكون التشيع بمعنى اللغوي نتصوره لا التشيع بمعنى المضموني هو الأخذ بحجتهم السير على منهاجهم الأخذ بمبادئهم هو هذا نفسه. ولذلك تقول الآية الكريمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إمام دعا إلى ضلالة فاتبع وإمام دعا إلى هدى فاتبع. فهذا يقود جماعته إلى النار وذاك يقود قومه إلى الجنة. لذلك حرص الحسين الواقع حرص على أن هجيش اللي يطلع لقتاله يجيب إلى معسكرة يجيب ليدعى به غدا. عندما إجى في خطبته وقف جلهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين شللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم واقتدحتم علينا نارا احتطبناها لعدونا وعدوكم. إلى أن قالهم ويحكم أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون انسبوني من أنا ارجعوا إلى حلومكم إلى عقولكم. رشقوا بالسهام رشقة واحدة، أقبلت إليه السهام كأنها القبر، فأخذ يلود السهام بيديه حتى إذا أثخن بالجراح. الواقع ما كانت الجراح عند الحسين، الجراح عند الحسين ما كانت إلا أفواه تهتف بالمجد، كل جرح الواقع كل جرح من هذه الجراح ما هو إلا صوت من الأصوات التي تشيد بموقف الحسين. وقف يمسح الجراح عنه، يمسح الدماء ويرمق السماء بطرفه، يقول: اللهم إن لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. إلى أن أثقل، لما أثقل بالجراح سقط إلى الأرض في آخر رمية رمي بها، وهي رمية السهم، انحنى على قربوس السرج، استخرج السهم ثم سقط إلى الأرض. يقول الإمام الصادق: ما خرج السهم حتى أخرج معه من قلب جدي الحسين، وسقط على الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، رمق السماء بطرفه. قال: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. خرجت إليه لمة من النساء من المخيم بعد أن تساءلن: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا، لا أسمع له صوت. قالت الأخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لما يئسن منه خرجت هو من ورائها هذا اللبيث من الأرامل إلى المعركة، شقت طريقها إلى الجسد الصريع وجلست إلى جانبه تمسح الدم والتراب عن وجهه. حمد فلم تر مثلهن وائحا إذ ليس مثل فقيدهم فقيدا، نادت وقصرت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا إن شان عيني يا حسين. أخير يا ملي وعقد جمانها المنضودة، المن بغد حسين من واي، المن بغد يا حسين من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، انا عديك ما يشجيلك انذاي، ولا تسمع عذابي ونخواي. او خيما للضايات إذا سرت حام يلاحظها، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع الثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.com. www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.